يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذا البث من إذاعة الإبانة السلفية، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا جميعا بما نسمعه وما نتكلم به، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعل هذا من العلم النافع، وأن يرزقنا الله جل وعلا العمل الصالح. وما زلنا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي هو على صغر حجمه يعتبر أنفع كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، كيف لا، وموضوعه يتعلق بأعظم قضية، وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا مع مصنفنا رحمه الله إلى الباب 17، حيث يقول: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر المصنف كعادته مسائل لهذا الباب، أوصلها إلى 12 مسألة. وكنا قد شرعنا في شرح هذا الباب، وذكرنا أن علاقة هذا الباب بما قبله أنه تتمة لباب الشفاعة، حيث يعتبر تطبيقا عمليا لانتفاء شروط الشفاعة، حيث إن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الشفعاء لم يؤذن له أن يستغفر لعمه مع ما كان يحوطه وينصره، أن يستغفر له وأن يخرجه من النار، وذلك لأن عمه أبا طالب مات على الشرك، فالشفاعة في حق المشرك منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أيما بيان. ثم أيضا هذا الباب تتمة للأبواب السابقة التي فيها إبطال التعلق بغير الله جل وعلا مهما كانت منزلته ومكانته. فأعظم مطلوب يطلبه الناس هو الهداية، وهذه الهداية ليست بيد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تطلب منه، بل تطلب من الله وحده. والمقصود بالهداية التي هي بيد الله وحده هداية التوفيق والسداد، أي أن يوفق الله عبده وأن يمده بأسباب الخير وأن يعينه وأن يجعله يختار سبيل الهداية وسبيل الرشاد وأن يعمل بمقتضى ذلك العلم، فهذا ليس بيد أحد مهما كان، وإنما هو بيد ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من المخلوقين، وإنما هو بيد الخالق وحده سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. والهداية المنفية كما سبق أن ذكرنا هي هداية التوفيق والسداد، أما هداية البيان والتعليم والتفهيم فهذه ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والرسل ومن العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ويقول جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وذكرنا لهم الطريق القويم عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى واختاروا الغواية والضلالة على الهداية والرشاد. إذا رأينا تفسير الآية وبقي لنا الحديث، هذا الحديث الجليل العظيم، وقد سبق نظيره في الحصة الماضية، وحديث إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما يحصل بينه وبين أبيه آزر يوم القيامة. وأيضا هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح، في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم، فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث متفق عليه، عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال، عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب، ويعود نسبه إلى بني مخزوم، وبنو مخزوم تعتبر قبيلة عظيمة من قبائل قريش، وكانت تضاهي آل هاشم، ولذلك يذكر أبو جهل لأحد أصحابه ممن أسلم فيما بعد أن الذي منعه من الإسلام مع معرفته بأن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام حق وأن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق هو الحسد، فقال في معنى كلامه: أننا كنا وبني هاشم كفر سيرهان، فقالوا منا السقايا، نقول منا الرفادة، قالوا كذا، قلنا كذا، حتى إذا يعني استوينا قالوا فينا نبي. وما استطاع بنو مخزوم أن يكذبوا، لأن العرب من سيرتهم أنهم كانوا يستقبحون الكذب، كما في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه مع ملك الروم: لولا أن يؤثروا علي كذبا، فكان هذا الأمر مستقبحا عند العرب، فكيف بأن يكذبوا على الله جل وعلا ويدعوا النبوة فالحاصل أن بني مخزوم قبيلة معروفة، وقد حضر هذا المجلس الذي سيذكره أبو سعيد يعني والده، وهو المسيب ابن حزن، سيذكر يعني ما جرى في هذا المجلس الذي حضره بعض بني مخزوم. إذن سعيد بن المسيب هذا من سادات التابعين، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكنيته أبو محمد. يقول الإمام الذهبي في وصفه في السير: عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. وكان زوج بنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان أعلم الناس بحديثه. وقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل لأربع مضين منها بالمدينة. وصحح الذهبي رحمه الله أن وفاته كانت سنة 94 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء، وهو أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار والحفاظ العباد، حتى قال ابن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، رحمه الله ورضي عن أبيه وجده. وأبوه المسيب، وهكذا كان يضبطه أهل المدينة خلافا لأهل الكوفة الذين كانوا يقولون المسيب. وقد دعا سعيد رحمه الله على من ضبطه بالفتح فقال: سيب الله من سيب أبي. ولذلك ينبغي أن ننطقها المسيب، يعني اسم فاعل من سيب، معنى ضيع أو شيء من هذا القبيل. عن ابن المسيب، فالمسيب أبوه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ممن بايع تحت الشجرة، ومعروف أن أهل بيعة الرضوان هم أفضل الصحابة بعد العشرة وبعد أهل بدر. ولم يروي عنه إلا ابنه سعيد، ولم يروي عنه أو ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث الذي سأذكره، وحديث آخر في سبب تسمية أو بقاء اسم أبيه أي جدي سعيد حزن. فقد ثبت في البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام، أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب رحمه الله: فما زالت الحزونة فينا بعد. وعند أبي داود في سننه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أنه قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. فالمسيب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بقي إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما جده، جد سعيد، وهو حزن ابن أبي وهبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رأينا في قضية تغيير اسمه أنه لم يرضى أو لم يقبل بتغيير اسمه، والحاصل أن جده صحابي أيضا، وقد استشهد باليمامة سنة 2 أو سنة 12 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث يرويه سعيد عن أبيه أنه قال، فالظاهر أن أباه كان من الحاضرين طبعا قبل أن يسلم، لأن هذا المجلس كما ذكرنا اجتمع فيه بنو مخزوم، فأبو جهل كما سيأتي هو عمر بن هشام المخزومي، وعبد الله بن أبي أمية أيضا هو ابن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أيضا المخزومي. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني في الوقت الذي حضرت أبا طالب الوفاة، أي حضره الموت. وهنا هل كان في سكرات الموت أم يعني حضرته علامات الوفاة وأشرف على الموت؟ منهم من قال أنه كان في سكرات الموت، وهذا ظاهر الكلام، وقالوا أن أبا طالب يعني هذا يعتبر استثناء في حقه، يعني ما استشكل من أن ربنا جل وعلا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. يعني لا تنفع التوبة عند الغرغرة. قالوا هذا استثناء في حق أبي طالب. وأكثر أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله يقولون أن المقصود حضرته علامات الوفاة، ومما يدل على ذلك هو ما حصل من مراجعة وأخذ ورد بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه الذين كانوا حاضرين حينها. وهذا لعله الأقرب إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحاصل يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمقصود بها الوفاة الكبرى التي يستكمل بها المرء ويستوفي بها رزقه وأجله. جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك حرصا على هداية عمه أبي طالب وأن يموت على الإسلام. فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا أحرص الناس على هداية الناس وخاصة على أقربائهم، فهذا نوح عليه السلام، وهي في الحقيقة تشمل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن حرصه أيضا حتى على ابنه إلى آخر لحظة، لما ركب نوح عليه السلام السفينة قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا تبقى شفقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى بعد أن يموتوا على الكفر، فإنهم يعني يبقون يرجون الله جل وعلا أن يغفر لهم حتى يأتي الجواب الحاسم من الله جل وعلا، وهو أن المشرك لا احتمال لمغفرة ذنبه. وهذا يعني ما حصل مع نوح عليه السلام، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك أي الناجين، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا في هذه القصة، حيث أن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص شد الحرص على هداية عمه أبي طالب، ولما توفي على الشرك بقي يستغفر له حتى أنزل الله عز وجل أيضا الآية الدالة على عدم جواز الاستغفار للمشرك مهما كان قريبا من المستغفر. جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا يدل على جواز عيادة المريض المشرك أو الكافر إذا كان يرجى إسلامه. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكان عند أبي طالب عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، وأبو جهل الذي كان يدعى بأبي الحكم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل، عمر ابن هشام المخزومي. وأبو طالب أنسينا أن نذكر أن اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، اسمه عبد المطلب اسمه أبي طالب عفوا عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، وقد تكفل بنبينا عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده عبد المطلب عندما كان سنه 8 سنوات، وبقي على ذلك يحوطه بالرعاية والنصرة ويذب عنه حتى توفي أبو طالب 10 للهجرة، على خلاف في ذلك بين أهل السير، أو عفوا توفي يعني 10 بعد البعثة، أي حين بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام سنه 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وكان سنه يوم مات أبو طالب 84 سنة. وقد ثبت في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعند مسلم رحمه الله في صحيحه: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. فهو أخف أهل النار عذابا، وذلك بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي أنه لا يستطيع أن يستغفر له أو أن يخرجه من النار، فهذا هو المقصود بالشفاعة المنفية. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي فيخرجوا من النار. أما تخفيف العذاب فهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام في حقه، أو في حق عمه أبي طالب. يقول: جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، أي قال نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم، يا عم، هذا منادى مضاف، وأصله يا عمي، فحذفت الياء ياء المتكلم للتخفيف، ومعروف هذا الأسلوب في اللغة العربية، وقد أشار إليه ابن مالك بقوله: واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا. يعني يجوز في 5 لغات، وبعضهم يضيف لغة أخرى ضعيفة وهي يا عم، فأفصحها وأكثرها استعمالا يا عمي، أن تقول يا عمي ثم بعدها يا عمي، وهكذا يا عم، يا عم، يا عمي. نعم، فهذه لغات كلها واردة وصحيحة، غير أن أفصحها وما استعمله رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال يا عم، يعني أصلها يا عمي، حذفت ياء المتكلم. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل، يعني قل بلسانك، انطق بلسانك، وطبعا المفترض أن العبد ما يقوله بلسانه يقوله بقلبه، ليس كشأن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فإله معنى مألوه أي معبود، لا إله إلا الله، وهذه هي الكلمة التي جاء بها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كلمة أو أحاج لك بها عند الله. فكلمة يجوز اعتبارها منصوبة على أنها بدل من لفظ لا إله إلا الله، لأنها في محل نصب مقول القول، أو تكون مرفوعة على القطع وأنها يعني مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. هي كلمة أحاج لك أو أحاج لك بها عند الله. فكلمة في اللغة في كلام العرب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكلمة في كلام العرب بمعنى الجملة المفيدة، لا تستعمل الكلمة في كلام العرب في المفرد أو في القول المفرد كما هو الشائع عند النحاة، وما قاله ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم على سبيل التقليل، هذا في الحقيقة على التحقيق ليس صحيحا، بل إن الكلمة لا تستعمل في كلام العرب إلا بمعنى الجملة المفيدة. وحيثما وردت كقول ربنا سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي قوله رب ارجعون، وهذه كلها جمل مفيدة، أصدق كلمة قالها الشاعر إلى غير ذلك. أحاج أو أحاج، أحاج يعني أذكرها حجة لك عند الله، أذكرها حجة لك عند الله. وقد جاءت الروايات الأخرى تبين معنى أحاج، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. ورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فوردت رواية بمعنى أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فقال عمه أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، وقول ربنا سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والفعل أحاجة هو فعل مضارع جواب الطلب، ولذلك جاء مجزوما، والفعل مضعف في طريقة التخلص من التقاء الساكنين أفصح ما ورد فيها أن يتخلص بفتح يعني آخره، أو إذا كان بعده متحرك، أو كسره إذا كان بعده ماذا ساكن. ففتحه كقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة الفك يظهر الجزم من يرتد منكم عن دينه. وأما إذا كان بعده بعد الساكن أو بعد الحرف الأخير ساكن فإنه يكسر كقوله تعالى ذلك ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله. وإلى هذا جاءت الإشارة في قول الناظم إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاضممه عند قوم وافتح لآخرين غير أن الفصحى من هؤلاء حيث لاقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحازنة، أي مثل فعل مضارع في حالة الجزم يعني المضاعف، أيضا فعل الأمر. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك، على أساس أن أحاج يعني إن قلت هذه الكلمة فسأذكرها حجة لك عند الله، ويجوز فيها أيضا الرفع كلمة أحاج لك، فتكون الجملة صفة لكلمة. أحاج لك بها عند الله أي يوم القيامة، أي يوم القيامة. هذا يدل على أنه لو قال هذه الكلمة لنفعته، ولكانت حجة له يوم القيامة أن لا يدخل النار حتى وإن لم يعمل خيرا قط. فالأعمال بالخواتيم كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، أي رفقاء السوء ومن كان حاضرا عنده، وهم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وربما أيضا المسيب بن حزن، فقال له إن كان هنا قال تعود على عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني استفهام إنكاري، يعني كيف تترك ملة عبد المطلب وطريقة جدك أو طريقة عفوا أبيك وهو جد نبينا عليه الصلاة والسلام عبد المطلب ابن هاشم؟ فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه هي الحجة الملعونة التي يرددها مشرك العرب، وهي أعظم حجة عندهم، وتتمثل في التقليد الأعمى وتعظيم الأسلاف والآباء، وهذه لا شك أنها حجة ملعونة لا ينبغي أن يرد بها الحق. فأعظم وأقبح وأشنع أنواع التقليد الأعمى ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم يرغبون عما تأتيهم الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الحجج والبينات والبراهين، ويتمسكون ويتعصبون لما وجدوا عليه الآباء والأجداد والأسلاف تعظيما لهم وإحسانا لظنهم بهم مع وضوح الحجة وبيان المحجة. فهذا في الحقيقة لا شك أنه تعطيل للعقول، ولا شك أنه عمى ما بعده عمى، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهكذا يعني حجتهم هذه الملعونة ذكروها في عدة مواضع، كما ذكر الله جل وتعالى عنهم أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وهذا يدل على أن هذه الحجة هي أعظم حجة عندهم، فليس عندهم فلسفة مثل ما هو حاصل عند الفلاسفة أو أهل الكلام أو غير ذلك، وإنما عندهم هذه الحجة الملعونة، وهي المتمثلة في تعظيم الأسلاف والآباء وتقليدهم تقليدا أعمى والعصبية والحمية. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه الحجة يعني حصلت أيضا من فرعون لما جاءه موسى عليه السلام بالبينات وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه وهدى، قال فما بال القرون الأولى؟ كيف يكون هؤلاء الذين ماتوا أجيال كلها ماتت على الضلال وعلى الشرك، مع أن موسى عليه السلام جاءه بشيء يعلمه ويتيقنه، لأن فرعون يدعي الربوبية والألوهية، وقد بين له موسى عليه السلام أن الرب جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقنا جميعا، وأنت يا فرعون تعلم من نفسك أنك لما وجدت السماوات والأرض مخلوقة وما خلقت ذرة منهما، وهكذا أنت نفسك ما كنت شيئا مذكورا، وكذلك الناس، ولو كنت تستطيع الخلق لا استطعت أن تخلق ذبابة، ولا يستطيع أحد أن يوجد شيئا من العدم، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. مع وضوح هذه الحجة وبيان المحجة إلا أنه لجأ إلى هذه الحجة الملعونة، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. فالحاصل قال فما بال القرون الأولى، نعم. وهكذا أيضا مشرك العرب حجتهم كما قال جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والأسف الشديد هذه الحجة الملعونة عادت إلى المسلمين منذ القرن الرابع الهجري كما يذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وصاروا يدعون إلى تقليد يعني شخص لا يحيدون عن أقواله وآرائه في الفقه، ويدعون الناس إلى تقليده تقليدا أعمى حتى ولو كان على حساب وضوح الحديث والحجة، حتى ولو كان تبين لهم خطأه. إذا قالوا فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يدل على أن ملة عبد المطلب هي غير الإسلام، ولم يكن عبد المطلب على الإسلام، خلافا لمن ادعى أن جد نبينا عليه الصلاة والسلام كان على الإسلام. فلو كان عبد المطلب على الإسلام ما احتاج إلى الإنكار عليه ويقولان له هذا نفسه ما كان عليه عبد المطلب، فما نحتاج إلى أن تدعونا إلى لا إله إلا الله. يقول: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، وهذا من شدة حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، والرواية لفظها في الصحيحين: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه دعوته: يا عم، وهذا فيه تلطف، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ورفقاء السوء والشر يذكراه بالحجة الملعونة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال، فكان آخر ما قال، أو فكان آخر ما قال، فكان آخر ما قال تعتبر آخر ظرف، أو فكان آخر ما قال تعتبر اسما لكان. هو على ملة عبد المطلب، أي قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، يعني اختار الكفر والبقاء على الكفر وما اختار الإسلام. لكن تصرف بعض الرواة في لفظه، وإن كان حاكي الكفر ليس بكافر، لكن هذا من باب أن لفظه هذا مستقبح كما يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، فيقول هذا من التصرفات الحسنة. ويؤكد ذلك أنه قد وردت الرواية في بعض المصادر والمراجع الحديثية بلفظ أنا على ملة عبد المطلب، ورواه الإمام أحمد في المسند بلفظ على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني امتنع عن أن يقول هذه الكلمة، مع أن أبا طالب كان يعتقد صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وأحاطه بالرعاية وتحمل الجوع ومحاصرة قريش له في شيب مكة 3 سنوات، ومع ذلك لم يسلم ولم يؤمن، وذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول هو الحمية والعصبية الجاهلية، لظنه أنه إذا أسلم فإن ذلك يكون فيه استنقاص لأشياخه ولأسلافه ولأجداده، وأيضا حتى لا تعيره قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، وهذا ما جاء تصريح به في صحيح مسلم كما رأينا الحديث من قبل، قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. إذن هذان السببان، وإلا فقد قال أبو طالب كما نقل عنه أهل السيرة من أشعاره في صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وإقراره بأن دعوته حق، ومع ذلك من قاد وما استسلم، فقال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهكذا في قصيدته اللامية يقول: فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، كما قال ربنا سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يقول: والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول، فهذا الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه. وذكرنا أن هذا الأمر الذي منعه من إسلامه يعود إلى العصبية الجاهلية والحمية، وكذلك خشية كلام الناس والعار الذي يلحقه، وهو في الحقيقة ما يوهمه إياه الشيطان. وكذلك كثير من الناس قد يعرف الحق ويمتنع لأجل كلام الناس، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي المقابل: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والعبرة في الناس بالناس الذين يرضون عنك هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن اهتدى بهديهم واتبع سبيلهم من الحواريين وغيرهم من الصالحين. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا فيه يعني تأكيد لعدم إسلام أبي طالب، خلافا لمن زعم أن أبا طالب أنه أسلم. فقد ورد في الصحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. فالحاصل أن أبا طالب مات على الشرك ولم يمت على الإسلام. وهذا فيه تنبيه على أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وأن أمر الهداية بيد الله. فهذا عمه أقرب الناس إليه، كان يحوطه وينصره، ولكنه مات على الكفر. فأمر القلوب وأمر الهداية هذا ليس بيد نبينا عليه الصلاة والسلام ولا بيد أحد من المخلوقين. في المقابل رأينا من قبل في سبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لأناس بأعيانهم في قنوت في الصلاة المفروضة، وكان خلفه سادات الأولياء يدعون ويؤمنون، ولا سيما أن هؤلاء قد آذوهم أشد الإذاء، وكانوا رؤوسا في إذاية نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد هداهم. فهذا كله يبين لنا أن الهداية وأن القلوب بيد الرحمن وحده سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد في نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يكشف الكروب أو يهدي القلوب أو يغفر الذنوب أو يستر العيوب، هذا كله لا شك من الغلو في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن مجاوزة الحد وإعطاء شيئا من أوصاف الربوبية أو الألوهية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أقسم نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يطلب لعمه أبي طالب المغفرة، والمغفرة هي الستر مع الوقاية من شر الذنب. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وتأدبا مع الله جل وعلا فإنه أبقى احتمال أن الله سبحانه وتعالى قد ينهاه عن ذلك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا الأسلوب فيه أن هذا الأمر ممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني لا يجوز للنبي ولا للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين وأن يترحموا على الكفار ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني بعد أن ماتوا على الكفر والشرك، حتى ولو كانوا أقرباء لهم كما رأينا في إبراهيم عليه السلام مع أبيه، أو في نوح مع ابنه، وهكذا في نبينا عليه الصلاة والسلام مع عمه، وقد ورد ذلك أيضا، ولعل سبب النزول الصحيح هو أن هذه الآية نزلت بعد أن استأذن نبينا عليه الصلاة والسلام ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، لأن هذه الآية في سورة التوبة وهي سورة مدنية، ووفاة أبي طالب كانت في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو كانت نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا لعله من باب تعدد سبب النزول، لكن يشكل عليه أنه لو كانت نزلت عليه لما طلب أن يستغفر لأمه، فدل ذلك على أن الآية تأخر نزولها. لكن قول الصحابي فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، يستعمل هذا الأسلوب أحيانا من الصحابة في معنى الدلالة، يعني ويدل على ذلك قوله تعالى كذا وكذا، ويؤكد ذلك أنه قال وأنزل الله في أبي طالب، يعني الآية التي نزلت في أبي طالب على وجه الخصوص هي هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. والحاصل أننا نستفيد من هذا عدم جواز طلب المغفرة والرحمة للمشرك والكافر مهما كانت منزلته من المستغفر، حتى وإن كان والده أو ابنه أو زوجه أو ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز له أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، وهذا أمر يعني محسوم، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز يقول وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. وللأسف الشديد وجد يعني في هذا الزمان من يوالون أعداء الله بل ويترحمون على رؤوسهم، فأحد من كان يشار إليه بالبنان على أنه من العلماء المعاصرين للأسف الشديد يدعو لبابا الفاتيكان ويترحم عليه ويقول اللهم اغفر له، ويزيد الطين بلة أنه يمدحه بما كان عليه من جد واجتهاد في نشر النصرانية المحرفة، فيقول إنه كان مخلصا في نشر دينه. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وأيضا في الحديث رد كما رأينا على الذين يقولون بإسلام جد نبينا عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، وقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد السابع صفحة 195 يقول ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض، أي الشيعة الشنيعة التي تدعي اتباع علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه منهم براء، فما هم عليه في الشرق وما عليه علي رضي الله عنه في الغرب أو العكس. يقول ووقفت، أي الحافظ بن حجر، ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء وبالله التوفيق، يعني لا في شأن جده عبد المطلب ولا في شأن عمه أبي طالب. نعم. ولا يضير نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون أبوه أو أن يكون عمه أو أن يكون جده كافرا، فهذا لا يضر ولا يؤثر في نبينا عليه الصلاة والسلام وفي دعوته شيئا، فقد بين لنا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم أن نوح عليه السلام ابنه كان كافرا، وهكذا إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا، وهكذا لوط ونوح امرأتهما أو زوجتيهما كانتا كافرتين، ومع ذلك فإن هذا لا يضر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شيئا، كما أنهم لا ينفعونهم شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، فمن مات على الشرك والكفر فلا يمكن لأحد أن يشفع له، فمسألة الشفاعة كما رأينا من قبل شرطها أو من شروطها أو من فصولها الثلاث أن يكون المشفوع له موحدا مات على التوحيد، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم نأتي على مسائل الباب، فيقول المصنف رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب فوائد عدة، منها الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي عرفنا معنى هذه الآية وأن المخاطب بها هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وعرفنا أن الهداية المنفية في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام هي هداية التوفيق والسداد، وأما هداية البيان والتعليم فهذه مثبتة في حقه حيث قال جل وعلا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن أحببت المقصود به عمه أبا طالب، إما أنه أحبه محبة طبيعية من أحببته، أو المقصود من أحببت هدايته، ولا إشكال في حمله على الوجهين ما دام أنه لا منافاة بينها وبين ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية التي بمعنى التوفيق والسداد والمتعلقة بالقلوب والعمل هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين، أي أن الله حكيم يجعل كل شيء في مكانه، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى وليس خبط عشواء. والثانية المسألة الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وذكرنا أن هذا الأسلوب ما كان أو ما ينبغي يدل على امتناع هذا الأمر غاية الامتناع، فهذا نفي يراد به النهي ويراد به يعني أشد الامتناع، وذلك أن هذه المسألة محسومة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يطلبوا المغفرة والرحمة للمشركين ولو كانوا أولي قربى حتى وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني إذا ماتوا على الكفر، لأن المسألة محسومة، وقد قال ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالثة المسألة الثالثة يقول المصنف وهي المسألة الكبيرة، لماذا هي المسألة الكبيرة؟ لأنها تتعلق بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، بهذه الكلمة التي هي أعظم ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي زبدة وخلاصة دعوتهم جميعا، وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني من أهم ما نستفيده أيضا من هذا الحديث ومن هذا الباب معرفة معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة معناها لم يكن عليه عبد المطلب ولا مشرك العرب، ولو كانوا يقرون بمعناها أو كان معناها ما يقر به مشرك العرب لما كان في ذلك داعيا لأن يقول له رفقاء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب. يقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم. للأسف الشديد الآن بعض أذكياء العالم كما يقولون وبعض من ينسب إلى العلم وربما إلى الولاية والصلاح يزعم أن معنى هذه الكلمة هو لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا المعنى كان يقر به مشرك العرب، كان يقر به مشرك العرب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فما كان عندهم إشكال في هذا الأمر، لكن فهموا أن معنى هذه الكلمة لا معبود حق إلا الله، ففيها نفي العبادة عما سوى الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا قد جاء بيانه في القرآن، بل لا يوجد شيء بيّنه الله في القرآن مثل معنى لا إله إلا الله. ومن ذلك قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا للأسف الشديد أيضا بل وجد في من ينتسب لهذه الأمة يفسر لا إله إلا الله بأعظم الكفر وهي وحدة الوجود والاتحاد والحلول، وبعضهم يفسرها كما رأينا بتوحيد الربوبية أو ببعض أفراد الربوبية التي كان يقر بها مشرك العرب، وبعضهم يفسرها بالجبر فيقول لا فاعل إلا الله كالتبليغيين، وبعضهم يفسرها بالحاكمية على ما يفهمونه هم من معنى الحاكمية بأن معناها فقط أن نتولى نحن الكرسي، وحقيقة دعوتهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن الخوارج لما قال ما يقولون، قالوا يقولون إن الحكم إلا لله، قال نعم الحكم لله وفي الأرض حكام وفي الأرض أمراء، لكن حقيقة مقالتهم أنهم ينفون الإمارة ويريدون أن تكون الأمور فوضى أو أن يكون الحكم لهم فقط. فتفطن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لدعوة الخوارج، وهكذا خوارج العصر من الإخوان البنائية والقطبية والسرورية وغيرهم حيث يدندنون حول الحاكمية وأن لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، وهم في الحقيقة ما يريدون بذلك إلا ماذا؟ تكفير الحكام وأن يخلو لهم الجو ليعيثوا في الأرض فسادا. لكن والله الحمد والمنة أهل السنة رزقهم الله عز وجل بصيرة بحال هؤلاء، لأن كل من يعني تفقه في الكتاب والسنة تبصر الطريق وعرف معنى هذه الكلمة المعنى الصحيح، وفي المقابل سيظهر له زيف المعاني الأخرى والادعاءات الأخرى كما قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول المصنف رحمه الله المسألة الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. للأسف الشديد أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لما كان على الكفر، طبعا عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن أسلم فيما بعد ولكن أبا جهل مات على الكفر والشرك. الحاصل أنهم لما كانوا على الشرك ومشركوا العرب فهموا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام وفهموا من دعوته إلى لا إله إلا الله أنه يريد منهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن يتخلوا عن عبادة غير الله جل وعلا من الآلهة المزعومة، فلذلك لما فهموا هذا المعنى قالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني كيف تترك ملة آبائك وأجدادك الذين كانوا على الشرك، وتأخذ بقول هذا الذي أنت ربيته في حجرك، وهذا الشاب وهذا الفتى من قريش؟ يقول: مع أن الآن من ينتسب إلى هذه الأمة للأسف الشديد يجهل معناها، بل يفسرها بما يقر به أبو جهل ومن معه، فيفسرونها كما رأينا ببعض أفراد الربوبية، فضلا عن الذين يفسرونها بما يناقض لا إله إلا الله بوحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول والعياذ بالله. يقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فهذا لا شك أنه من أقبح القبائح، وأنه عيب ما بعده عيب أن يكون أبو جهل قد فهم دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ينتسب إلى الإسلام وبل يزعم أنه من أهل العلم ومن خواص أهل الإسلام تجده يجهل معنى هذه الكلمة. ولا شك أن هذه الكلمة هي أصل الإسلام، فهي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي أصل جميع أصول الإسلام. الخامسة، يقول: جده صلى الله عليه وآله وسلم ومبالغته في إسلام عمه، مما أيضا نستفيده من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله في الصحيحين، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد أشد الاجتهاد وحرص أشد الحرص على إسلام عمه، فذهب إليه إلى بيته، وحتى في آخر حياته وفي اللحظات الأخيرة من حياته وعرض عليه الأمر، ومع وجود صناديد قريش عنده وكانوا يعني يدعونه إلى الكفر ويرددون عليه الحجة الملعونة، وهو في المقابل يعيد ويكرر ويردد على عمه الدعوة إلى لا إله إلا الله، ولم ييأس نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كما رأينا حتى بعد وفاته يعني بقي يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. يعني في هذا الحديث رد واضح على من يزعم من الروافض أو من الصوفية من أن عبد المطلب وأسلافه كأبي طالب وغيره أنهم أسلموا، أو أن والد النبي عليه الصلاة والسلام أو أمه كانت أو أسلم. كل هذا يعني يرده هذا الحديث وذلك، وهذا لا يضر نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا، ويكفي أن إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان أيضا مشركا وكافرا ومات على الكفر، وما ضر إبراهيم خليل الرحمن ذلك شيئا. السابعة، كونه صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. يعني ننتبه، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه كما قلنا أكرم الشفعاء عند الله عز وجل، طلب المغفرة لعمه ودعا له، يعني حصل منه هذا الأمر ودعا له، لكن لم يستجب له لأن المسألة محسومة، ولنبينا عليه الصلاة والسلام حدود لا يستطيع أن يتجاوزها. وهذا في رد على الذين يزعمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يدخل الناس جميعا الجنة، لأن هذا هو الذي يرضيه، ويستدلون بقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلا شك أن المقصود بالآية أن الله يعطيه من الجنة، وليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى يغير سنته ويغير القواعد التي ذكرها في القرآن، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أنزل الله في هذه المسألة الاستغفار للمشركين آية صريحة واضحة بينة، وهي قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. لا شك أن رفقاء السوء ضررهم واضح بين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهكذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالإنسان يحرص على أن يصاحب الأتقياء، وأن يصاحب الرفقة الصالحة، من تكون على معتقد صحيح وعلى منهج سليم وعلى أخلاق حسنة. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. فلا شك أن تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الضلال فهذا لا يجوز، فقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر كما رأينا. أما إذا كانوا على خير وكانوا على الهداية فلا إشكال في ذلك، ويدل على ذلك قول يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان الأسلاف والأكابر على الضلال وعلى الغوايا وعلى الشرك وعلى الكفر فلا شك أن تعظيمهم يضر المرء، أما إذا كانوا على الهداية والرشاد والإيمان فهذا إن شاء الله لا يضر، بل هذا مما ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. العاشرة: يقول المصنف: الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك. يعني شبهة المبطلين والمشركين في صرف أبي طالب عن الاستجابة لنبينا عليه الصلاة والسلام عن التوحيد، هو ماذا؟ حجتهم الملعونة، وهي تعظيم الأسلاف، تعظيم الأسلاف وتعظيم ملة عبد المطلب، فذكروه بذلك. فهذا الذي استدل به أبو جهل فكان حائلا ومانعا بين أبي طالب وبين إسلامه، لما توهمه من أنه إذا أسلم ووحد الله فإنه بذلك يخالف ملة أجداده وآبائه، ويكون بذلك قد سبهم وقد يعني لعنهم وعابهم وغير ذلك. يقول 11: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته. وهذا قد جاء في الحديث الصحيح حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. ويدل عليه من هذا الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحاج لك بها عند الله. يعني لو قلتها لا ذكرتها حجة لك عند الله ولنفعتك بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا قالها يعني صادقا من قلبه بشروطها المعروفة. 12: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني من الأمور التي ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها كيف أن هذه الشبهة كانت عظيمة وكبيرة الأثر في قلوب الزائغين من المشركين، وهي هذه الحجة الملعونة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الحجة حمية وتقليدا أعمى وتعظيما للأسلاف ولو على حساب الحق، ولو كانوا ضالين غير مهتدين. فهذا لا شك أنه يضر المرء، ولا ينبغي للمرء أن يتمسك به، وأن يحذر كل الحذر من هذه الحمية الجاهلية ومن هذا التعصب والتقليد الأعمى والتعصب الذميم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا شر أنفسنا وأن يوفقنا لمعرفة الحق وللعمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.